بعد ضرها الى رجل باش الوجه وضيع المحيا يسلم مرحبا اخ العرب مرحبا اخ الاسلام. فدخل فاذا بصوت يرتفع كيف لم تدر ورطه كيف يقال عنا اننا اهل بخت واخرج طعاما لي فاذا بي اقهقه من الضحك. يعني يقارن بين الايه بين الخيمتين خيمه الزوجه كريمه والزوج وخيف وخيمه سبحان الله. فقال صاحب الخيمه فلن يكذب قص له القصه او قص عليه القصه. فقال الرجل هذه الذي رايتها بالامس اختي وتلك اخت الرجل الذي رايته بالامس. سبحان الله يعني الكرم في الاسر سبحان الله. الله جعل من اهل الكرم. الكرم شجره اصلها في الجنه واغصانها خارجها فمن تعلق بغصن منها دخل الجنه بفضل الله. والعياذ بالله البخت شجره في النار العكس سبحان الله. اخواتي الفضليات البخيل في المال بخيل حتى في العواطف. يعني اذا جاء رجل يتزوج النبي واكتشفت او سالت عنه فقيل انه بخيل حاذر من هذه الجنه اغلق باب فورا. لماذا؟ لانه ليس بخيلا فقط في المال لانه بخيل في العواطف. لماذا؟ بخيل المال سوف يضحك علينا احد يقول لكنه كريم في المعاملات. هو يخشى ان يتلفظ مع زوجته بكلمه فربما تصل منه طلبا. يعني اول ما تلغي وجهه البارد وكيف حالك ما شاء الله ولا وقت طبعا عايز فستان فماذا لا مع الاطار على طول. هو يخاف من القاء كرم العواطف خشيه انفاقها في الشيء سبحان الله. ولذلك كان يقولون عن الرجل البخيل كان اذا حصل على الدينار او الدينين يعني يضعه في كيس النقود بعد ان ينظر اليه يقول له يا صديقي كم تعبت وتنقلت من يد الى يد ادخل هنا الى الراحه الابديه لن تمرون مره اخرى. سبحان الله. في ناس والعياذ بالله رب العالمين حتى قال اهل العلم لو جاءه هذا البخيل يعني يعقوب ومعه قميص يوسف الممزق يستعير من البخيل ابره ومع يعقوب كل الانبياء ضمناء ان يعيدوا الى البخيل ابرته. قال مالي ومال قميص يوسف انا ماشي ايش اضمن تظن ان الابره تعود لي مره اخرى والعياذ بالله. هذا الزوج السيد الملكه الزوجه لها امران لها امران اما ان تصبر وتحتسب وهذا في ميزان حسناتها واما اذا وصل الامر ان بدات بالتعامل ترد عليه بمثل سوءه سواء من سوء الادب او بداءه اللسان او رفع الصوت او اذا وصل الامر الى هذا عندئذ سوف تصير عاصيه كما هو يعصي الله عز وجل. عندئذ ان يتفرقا يغني الله كل من ساعته طالما ان هذا الزوج لم يتغير بعد سنه واثنين وثلاثه واربعه وطال العمر ولم يتغير حاله. كثير من الاخوات جاءتني من ربما من اعوام ثلاثه امراه كبيره السن عندها 81 سنه وزوجها عنده 90 سنه وابناؤها اصغر واحد في عمر 4 ابناء. نعم قالت الزوجه انا اريد الطلاق. يعني يمين يسار الاولاد يا ماما عيد يا امي موضع وضع طبعا مش حفيدتها بنت حفيدتها سوف تتزوج سبحان الله مصممه. فقلت لكبيرهم ممكن انا وانت نخرج الام لحظات يعني في عقده في حلقه ايه؟ ايه القضيه؟ هي تسال انا لو مت وانا على ذمه هذا الرجل ودخلنا الجنه هل لابد ان اتزوج مره اخرى؟ بس الاول ندخل وبعدين نتفاهم ان شاء الله يعني بنت الجنه ما فيهاش سكت فما فيهاش هذا الزوج يعني. فلما اعطيتها المواثيق وطمأنتها حتى قالت انا اعرف انك شيخ لك وجه واحد ولا تكذب ابدا انا قد تقسم بالله ان انا اتزوج يا سيدي اقسم لا اله الا الله. بس الاول احنا ندخل الاول والله خلينا القضيه على اساس ان اعطيناها شبه ضمان ان شاء الله لن يكون هذا الزوج ان شاء الله يعني ورجعت عن كلامها. فهذه مثل هذه المرأة نحن نفق يعني ولكن القوية هي تمثل كثير من الأخوات بعد 20 و25 و30 سنة من الزواج والبنات قد كبرت وتزوجت وانتهى الأمر وتشعر المرأة أنها قامت بالمسؤولية عندئذ تقول أنا أريد الانفصال أنا صبرت عليه من 20 سنة صبرت عليه من 30 سنة. ثم تكون عرضة لألسنة هؤلاء وهؤلاء الذين يقول بعد هذا العمر قد ألقت الرجل وقد صنعت وقد صنعت لكن الإسلام جعلت الأمر مقبوحة وجعلت الأمر سعة ولا يكره إنسان الإنسان على معيشة الأبد، لأن الله سبحانه وتعالى في الدين نفسه لا إكرام في الدين فلا إكرام في المعيشة، لكن إذا احتسبت المرأة الأمر عند الله عز وجل وصبرت كما علمنا عمر رضي الله عنه لما ارتفع صوت امرأة على زوجها في المدينة فهددها بأن يشكوها لأمير المؤمنين عمر، فذهب الرجل بيت عمر بن الخطاب طرق الباب فسمع زوجة عمر بن الخطاب تعنفه، فما أراد الرجل إخراج عمر والانتظار حتى يفتح الباب كي يعرف عمر من الذي طرق، فلما صار الرجل وأسرع عمر بفتح الباب ونادى عليه أما طرقت بابنا آنفا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال لما لم تنتظر؟ قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو ما تشكو أنت منه، يعني أنا جئت بيتي لتحل لي مشكلتي ولكن المشكلة في بيتي. سبحان الله. قال يا هذا يا هذا طباخة لطعامي أغسلة لثيابي تربية لأولادي عوف نفسي بها عن الحرام وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة فكيف لا أصبر عليها. سبحان الله. هذه الكلمة من عمر تنطبق أيضا على هذه الزوجة الصالحة التي تزوجت بهذا الرجل سيء الملكة، فعندئذ صبرت وقالت والله يعني أنا أثاب رغم أنفي من تعامل هذا الرجل ومن معاملة هذا الرجل، والصابرون يوفرون أجورهم إن شاء الله بغير حساب، وأنا سوف أكون من الصابرات في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وسوف أحشر في زمرة أهل الصبر بإذن الله، فالأصبر والأحتسب والأنتظر ما عند الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة تتاجر مع الله عز وجل تجارة رابحة، هذا هو الفضل. أما العدل ومن ضمن الفضل ألا تمر أمام أبنائها وأهلها وأهله أنها تصبر يعني رغم أنفه، لا، الصبر إنما يكون لله، والصبر عندما أشكو أنا للبشر والإنسان فأنا أشكو الذي يرحم الذي لا، أنا أشكو إنسان سبحان الله يعني لإنسان مثلي لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفسه. طيب في نقطة مهمة جدا في هذا الزوج، قد يكون ساخرا من التزامه، ساخرا من ذهابها لمجالس العلم، ساخرا من اجتماعها مع اخواتها كلها، عندئذ ماذا تصنع؟ يجب ان تتوسل اليه لتحصل منه على رضا بحضور مثل هذه المجالس. يعني انا لا ما عندي شيء في البيت اعمله، وفي هذا الوقت اذهب لانشرح صدري واسمع كلام طيب في الدين، وهذا ينطلع على الاولاد بعد ذلك، وربما يعني ياتي وقت يكون في قلبه منشرح لهذه المساله فيعطيها الاذن، فان منعها يأسف ويكون لها ثوابها كاملا عند الله بنيتها، فإنما الأعمال في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الإنسان التي رزق بهذا الزوج ما يجب عليه إلا أن تصبر وتحتسب ولا تشكو لأحد، لأن معذرة المرأة الأخت المسلمة تضيع كل ثوابها مع الرجل ومع الخدمة بالبيت ومع التعب مع الأولاد في مسألة ما يسميه أخواتنا الفضفضة. عارفين الفضفضة؟ ولك يعني تجد امرأة كبيرة السن تقول يا ابني أنا زوجي قد كبر وعبرت 70 أو 80، فعندما تزور ابنتي أو أزورها يعني أريح نفسي معها، يعني سبحان الله يعني هتكتمون يا ابني بالحياة والمال، يعني سبحان الله نتكلم شوي. سبحان الله، هذا الكلام يدخل في إطار الغيبة فيضيع ثواب الصبر أمام مصيبة الغيبة، ولذلك المسلم يحتاط للسان. كثير منا للأسف يخوف ولا يدري أن الإنسان إذا قال كلمة ربما بلغت من سخط الله أنها هوت به 70 خليفة في النار والعياذ بالله رب العالمين. أنفق ما بين كفيك وأمسك ما بين فكيك، أمسك لساني لأن لساني كما قال أبو بكر لعمر لما دخل فوجد أبا بكر وقد أمسك لسانه ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال يا عمر هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة. إذا المسلمة التي تتعامل مع هذا الزوج سيء الملكة إما أن تصبر وتحتسب أمر الله، وإما أن يعني تنفصل وتعلم حدود الانفصال وتبعات الانفصال على الأولاد وعلى النفسية وعليها، وإن كان حدود صبرها لا يصل بها إلى أنها ترد السوء بالسوء فلتصبر ولتحتسب حتى تصل إلى بر السلامة إن شاء الله رب العالمين. هذا الزوج سواء صالح أو غير صالح له أهل، وهنا تكمن مشكلة أخرى من ضمن طوفان نريد أن نركب سفينة النجاة لنعبر هذه الموجة، أيضا موجة أهل الزوج. أهل الزوج دائما نقول لو فرضنا أن أسرة الزوج ألف وأسرة الزوجة بان. والأسرة الجديدة المكونة من هذا الزوج وتلك أبو العريس والعروس جيم، كارثة ألف أنها تريد من باء أن تسير في فلكها، به تريد من جيم أن تسير في فلكها. سبحان الله، نقول لألف ونقول لباء اترك جيم يعيش الزوج والزوجة كما تحلو لهم الحياة، يعني لا نضع قلوبنا سبحان الله في يعني في حياة هؤلاء. أحد التابعين رأى امرأة جاءت تزوره بعد سنة من زواجه، دخل البيت وجد امرأة تجلس. السلام عليكم ورحمة الله، إلى الضيفة مع زوجته. قالت المرأة: عليك السلام ورحمة الله، كيف حالك يا بني؟ قال: بخير يا أمانة. قالت: وكيف حال زوجتك معك؟ قال: والله بخير حال، صالحة بفضل الله عز وجل، صابرة محتسبة، اللي بيشكر فيها، وهي تدعو الزوجة تدعو لها. أمت الله، من أنت؟ قالت: أنا أمها. يا سلام، أمها ما ظهرت على الشاشة بعد سنة، سبحان الله. يعني ما ظهرتش من أول يوم الصبح ثاني يوم، سبحان الله. بعد ما بالسنة مساحة تتنفس فيها الرجل، ولذلك الرجل يبقى يشيل يحمل أيام الخبرة، وبعد العقد، وقبل البناء، هي تطلع تعمل فيها وتفكر أنفها في صغير الأمر وكبير. وبعدين بعد ما تكون العروس راضية مبسوطة ترجع ثاني يوم تقلب وجهها على القناة الثانية، ليه؟ كانت قناة أولى كويسة. ففي حد بيتدخل في الريموت كنترول بيغير في الايه؟ في الدش، غير في الساتلايت فوق في السطور، سبحان الله. نريد ان نقول اتركوا البيوت تعمل كما لا داعي ان نتدخل في اسرار البيوت. والمراه عليها الحمل الكبير في هذا. اهل الزوج بطبيعتهم يشعرون ان هذا ابنه الحمى ام الرجل، تريد يعني ان تطمئن على ابنه، فتسال احتمال اسئله عفويه. طبعا ما في مراه زوجة تقتنع أن أسئلة حماتها أسئلة عفوية، تقول لا دي خبيرة دي بتسأل وراها، ده هي عارفة بتعمل إيه. نحن نقول لنحتسب أمر الله، إذا جاءت حماتك للزيارة أو حماتي أو أهل زوجك نافقي زوجك في إكرام أهلك. الرجل عندما يرى احترام زوجته، أنا أريد أسأل سؤال صريح، لو ترك الزوج والدتك في البيت معك، هل هو ذاك إلى العمل يضع يده على قلبه خشف ألا تكرمي أمك؟ هو مطمئن، هو غير مطمئن من ناحية أخرى، لكن قد يكون مطمئنا لو كانت الزوجة ملتزمة، أكيد أمها بفضل الله ملتزمة، يبقى بفضل الله هو مطمئن أن وجود أمها في بيته هذا دليل خير لأنها سوف تنصح، حتى إن اشتكت الزوجة سوف تنصحها أمها بالخير الذي سوف يعود إليها وإلى بيتها. هل بنفس الدرجة إذا ترك أمه وذهب إلى العمل هل يذهب مطمئنا ولا يخاف من التناوس على الحدود بين قوات حزب وارس وقوات حزب الأطلنطي؟ سبحان الله، يعني هل يا ترى يكون مطمئن يا ترى هل يكون مطمئنا أن سبحان الله الأمن مستتب في البيت؟ هذا قال للمرأة أنها حتى تحتمل، وإن كانت أم الزوج تتدخل أو أخته أو أهله يتدخلون فهي بالمعروف، لكن أن تقاطع لا، لابد من اول يوم رمضان نفطر عند امي، هو يقول لا لابد ان نفطر عند اهلي. رمضان دخل ليصلح ما بين النفوس، يوم هنا ويوم هنا، يوم لك ويوم عليك، المشكله لكن لا، الكل يريد ان ياتي لينتصر وكانها معركه. المساله الحياه في الاسلام ليست معركه، لا تمنع على العدل، لا البيوت تمنع على الفضل. لو بنيت البيوت على العدل لن هدمت البيوت، تبنى لانني لا امسك بميكروسكوب لابحث لزوجتي عن اخطاء، وهي لا تمسك لي بعدسه مكبره لتبحث لي عن كل ما اخطا، كل بني ادم اخطا، ولكن المساله فيها سماح. هذا فيه 70% حسنات، والزوجه فيها 80% حسنات. كارثه الاسر انني انظر الى 30% من سيئات زوجتي، وهي تنظر الى 40% من سيئات، لكن لو نظرت الى 60% من حسناتي وانا تعاملت في 70% من حسناتها لاستقامت الامور، وصرنا حقيقه الامر في سفينه النجاه التي ترسو الى الشاطئ. ولذلك للاسف الشديد كثير من البيوت فيها من الحزن وفيها من الاسى نتيجه تدخل الاهل من الطرفين، سواء اهل الزوج او اهل الزوجه في مسيره الاسره. لكن لو تعاملنا اخوه في الله سبحانه وتعالى، وعلمت الزوجة أن خصامها لحماتها أو أخت زوجها أو أهلها لا يحل لمؤمن ولا مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه كما روي في الأخر. يعني اللي يهجر أخوه سنة، تهجر حماتها سنة، تهجر أختها سنة، تهجر أخاها الذي أكل ميراث أبيها سنة كاملة، عندئذ كأنما سفك له، كأنما قتله، والعياذ بالله رب العالمين. يعني يحاسب يوم القيامة على أنه قاتل. فهل فرضى واحدة من كل بعد أن تعبت بهذه الحياة وصلت وصامت والتزمت بأوامر الله عز وجل وتعبت مع زوجها وأولادها والمجتمع والمتغيرات وهذه الأمواج المتلاطمة من الفتن، بعد ذلك تخسر هذا كله على مسألة خصام؟ لأن الله سبحانه وتعالى ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم جبرا: المتخاصمان أو المتصارمان، الإنسان الذي خاصم أخاه. كم من بيوت الزوج يخاصم زوجته أشهرا كاملة، والزوجة تعبث بوجه زوجها أشهر وأسابيع كاملة. ليست هذه بيوت مسلمة، ولكن ليجد كل واحد منهما إما على الأقل ليس راضيا عن الآخر وإنما غير غضبان منه. وأنت أوصي ابنتك بهذه المسألة وقولي: كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. أختك استاذ، أنا ما زلت أركز عليك لأنك أساس المجتمع، لأنك أساس الأسرة، لأن لو انشرح صدرك بفضل الله سبحانه وتعالى تستقيم الأمور في المجتمع كله إن شاء الله رب العالمين. هذا هو المحور الأول في تعامل الأخت المسلمة. تعال إلى الأبناء والبنات. الأبناء لهم حدود في التعامل، في ولد يأتي بالترغيب، وولد يأتي بالترهيب، وولد يأتي بهذا وذاك، ولا داعي، لأن أحيانا كثير من النساء كلما رأت الولد مثلا يتغاضى عليها في التعامل، يعني يسيء معاملتها ويكون أبوه على مقربة منه، أقول لا إله إلا الله، يعني لئيم الطبع كعمل سبحان الله يا رأس شكيمة أهل ولد إذا أخطأت البنت لا حول ولا قوة، زي جثتها أم أمها، ما في شيء فخلاص احنا أصبحنا صراع. فإذا كان الصراع خلاص نخرج كل واحد ما عنده من سوء، ما عندنا من سوء كبير سبحان الله. والقلب قلب المسلم نعرف إمتى، زي حوض في حوض فيه طين وعطار ورمل في قاعة والماء فوقه، ولكن في حالة هدوء فإذا ألقينا فيه حجر ماذا يصنع؟ تأخذ للعقارة والرمل سبحانه. هذا نفس الإنسان المذنب الذي لا يعرف الحلال من الحرام، لا يفرق بين حلال وحرام وأوامر ونواهي وبين فضل وعدل سبحان الله. الإنسان المؤمن الملتزم والإنسان المؤمن زي حوض سباحة صافي رائق ليس فيه، فإذا ألقي فيه بحجر استمتعنا بمنظر الدوائر التي تصنع حول هذا النفس الإنسانية الرائقة الملتزمة الصافية القريبة من الله عز وجل، إذا ابتليت ظهر فيها ثمرة الابتلاء اقترابا وصفاء وضياء لله سبحانه وتعالى. فالأولاد يجب علينا أن نراعي أهم شيء سبحان الله، أن نراعي مدى قربهم من دين الله سبحانه وتعالى، مدى اقترابهم من كتاب الله عز وجل. أما مسألة التعليم والمواد هذه مسألة ثانوية، ولا يعني ليس معنى هذا أن نتكاسل، يعني ليست هذه غاية، إنما التعليم وسيلة، وليحصلوا على هذه المواد كوسيلة وليس الغاية، إنما الغاية أن يرضوا رب العباد سبحانه وتعالى، أن نطعمهم من حلال، أن نتقي الله فيهم، أن نعطي لهم آذاننا كي نسمعهم فلا يذهبون بالشكوى. وبالذات الأبناء لما يصل إلى سن معينة لاعبه سبعا، أدبه سبعا، سبع سنوات لعب، سبع سنوات تعليم وتأديب وتحفيظ القرآن، فإذا وصل لسن البلوغ 14 سن التكليف سن سبحان الله العقل الناضج 14 عاما دخل خلاص في دور المراهقة، ثم صادقه سبعا، الولد يصادق أباه ويصادق أمه، والبنت تصير صديقة لأبيها وصديقة لأمها، ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. أما أن أترك ابني عرضة لهذه التيارات وهذه الأمواج العافية سواء في المدرسة أو في النادي أو في غير ذلك أو أمام الشاشة، أو تأتي المرأة بالطفل الصغير عنده 4-5 سنوات تضع أمام التلفزيون وتفتح التلفاز وتذهب بها بعد ذلك إلى عملها، ويعني ينشئ لنا أبناءنا وناس آخرون، هذا ليس ممن يريد أن يركب سفينة النجاة. ثم المرأة المسلمة بعد أن تتعامل مع الزوج هذه قناة أو هذا إطار، تتعامل مع الأولاد هذا إطار، تتعامل مع الأهل وقد عرجنا عليها سريعا، أريد أن أقول موضوع الأهل بقضية صغيرة، وهي أن المرأة بعد زواجها يصير ولاؤها لزوجها لا لأهلها. يعني إذا الزوج قال يمنة وأهلها قالوا يسرى، تسير يمنة وفق الزوج، يعني لا يكون الولاء بعد الزواج إلا من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. ومن أحق الناس على المرأة؟ قال زوجها سبحان الله. ثم المحور الرابع محور المجتمع. أنتن أيها الأخوات الفضيات قلت لكم في ذات المحاضرة إن إنسانة ملتزمة أو إنسانة تجهل أمر الدين أو إنسانة منكرة مصر الدين. الأخوات الملتزمات ربنا بارك الله فيهن في حضورهن لمثل مجالس العلم أو يحضرنا سويا مجالس العلم. مجالس العلم كلها خير لكن فيها بعض المثالب والعيوب البسيطة أريد أن ننبه على تعالى. أصبحنا للأسف الشديد رجالا ونساء فضوليين، عندنا حب الفضول. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. سنه بالاخت الزياره تكفيها فتسال بكم هذه المنظره وكم هذه النجفه؟ قال سبحان الله من اين شريتم هذه السجاده؟ بكم السياره التي؟ من اين لك هذا المال؟ سبحان الله. ادب الاسلام يقتضي ان الزوج لا يسال زوجته عن المال الذي ورثته عن ابيه لانها لا يهزمها ماليه منفصله، تريد أن تتصدق به، تريد أن تعطي أهلها، لا دخل للزوج. إذا كان هذا ما بين الزوج وزوجته فماذا لكنا بأن الأخوات إذا جلست الواحدة مع الأخت سبحان الله صارت البيوت عريانة بالأسئلة وبالإلحاح بالسؤال، والأخت تتهرب ولا تريد أن تسأل. وزوجك أين يعمل؟ يعمل في المكان الفلاني. وكم راتبه؟ الحمد لله مستورة، يعني مستورة بكام؟ لا إله إلا الله. وتريح تضطر الأخت الأخرى أنها تجد يعني الحمد لله يعني مبلغ كده بسيط. مبلغ كبير كله سبحان الله. لا اله الا الله. وتعلمون القصه التي جاء احد الامراء بهذا الذي يحدث سبحان الله باثنين من الحساد، اثنين حاسدين مشهورين بالحسد. فقال الامير ليبدا واحد منكما بامنيه فاعطيها له واعطي ضعفها للاخر. يعني اذا طلب الاول قال يعطي الاخر ايه؟ ألفين. فطبعا هو هذا حاسد وهذا حاسد فكلاهما لا يريد ان يبدا، فكل واحد يتنكأ لان الذي يسكت هو الذي ياخذ الايه؟ الضعف. فلما تلاحى الاثنان امام الامير قال الامير عازما على احدهما قل انت تمنى. فلما وجد ان الامر يعني خلاص اصبح بيده قال اخلع لي عيني. سبحان الله العظيم. يعني كيف والعياذ بالله رب العالمين. طبعا الحمد لله ليس فينا هذا يعني هذه الصورة الصحية. وسبحان الله هذا الرجل الذي كان يؤتى به ليحسد للناس دوابهم، فجاء به رجل وقال أريد أن تحسد لي ناقة فلان. قال أشهد لي عليها والمسألة بسيطة. فجاب الرجل أين الناقة؟ هناك الذي جاء عند الشجرة. قال أنت ترى هذه الشجرة؟ وعمل الرجل سبحان الله. فأنت حفظ بأن من يحفظ حفظ لأحده سبحان الله. أنا لا أريد أن تحفظ الرجل لا إله إلا الله. فأنا أريد أن أقول إن مجالس الأخوات مجالس كذا ونحن نشجعها. طالما أن سبحان الله من السبعينات جاءت النساء إلينا وقلنا ممكن نجلس سويا كنساء مع بعض نعلم بعض أحكام خير وبركة. بعد مدة فممكن نقرأ من السنة شيء جميل طيب. بعد مدة صيرت المرأة نفسها واعظة تحلل وتحرم وتحل وتحرم وتقول هذا حلال وهذا حرام، وصارت تنظر بين العلماء هذا يستمع إليه وهذا لا يستمع إليه. يعني مجالس العلم طالما فيها الخير وأن ترقق القلوب عندئذ تكون هذه المجالس من أسباب ومدعاة لسفينة النجاة التي يجب أن نركبها جميعا. أرجو أن أكون قد طوفت بكم في عناوين سريعة، وأخشى أن أكون قد عطلت أو يعني قد استنفذت وقتا أطول من اللازم. شكر الله لكم حسن استماعكم.
مع تحيات الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار، وإلى لقاء قريب في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.